قد ورد سؤال بخصوص المال الحرام، إذا حج الحاج بالمال الحرام هل حجه صحيح ولا ثواب عليه، أم أن حجه باطل فاسد تبقى حجة الإسلام في ذمته ولا يخرج بأدائه للحج بالمال الحرام ولا يستفرغ بذمته شيء؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذهبين. مذهب الجمهور الذين يرون أن الحج بالمال الحرام إنما يصح ولكن ينتفي الثواب تماما، ولكنه لا يطالب بحجة الإسلام. هذا ما يذهب إليه الجمهور أهل العلم منهم الشافعي والقول المالكي والقول أيضا الحنابلة والمذهب أيضا الأحناف. أما مذهب جمهور مشهور عند مالك وعند الإمام أحمد أن حجه باطلا ويبقى مطالبا بحجة الإسلام، ظاهر الله أعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع أساسا هل يوجد تلازم بين المال وفرائض العبادات والشعائر التي يؤديها الحاج، هل يوجد تلازم وارتباط بين المال المحرم وبين هذه العبادات؟ وهل المال المكتسب المال الحرام هل هو شرط صحة أو شرط وجود؟ هذا سبب خلاف هذه المسألة. فما رآه أنه شرط صحة وأنه يوجد تلازم بين المال الحرام والعبادات البدنية قرر الحكم وهو أنه حج باطل. ومن قال أن لا تلازم بينهما ورأى أنه شرط وجود وليس شرط صحة انتهى إلى القول بأنه حج صحيح لكنه انتفى ثوابه. والذي يظهر والله أعلم أن القائلين ببطلان الحج أقوى دليلا وأصح النظر. حديث لأن شرط الوجود لا يختلف عن شرط الصحة، وإنما غاية ما يوجد الفرق بينهما أن شرط الوجود من خطاب الوضع، وأن شرط الصحة من خطاب التكليف. الفرق بين الأمرين في هذه المسألة. فإذا شرط الوجود كشرط الصحة، تقول شرط الوجود كزوال الشمس للصلاة، فزوال الشمس شرط لوجوب الصلاة. والوضوء شرط صحة بالنسبة للصلاة، وعليه يتبين أن لا فرق كبير بين شرطين، وأنه كما لا يخفى أيضا أن أمر الحج منوط بالاستطاعة، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استطاعة بدنية وأخرى مالية. هذه الاستطاعة هي من شروط الحج، فلا بد أن يوجد بينهما تلازم بين هذه الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. فإذا تقرر وجود التلازم بينهما يترتب على القول بأن الحج باطن في حق من حج بمال حرام، ترتب عليه أو يستند هذا القول إلى كل ما يفيد أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب من ما يقدم له، من ذلك قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وقوله تعالى تزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولا يخفى أن المال الحرام ليس من هذا، فحجه بالمال الحرام ليس فيه تقوى في شيء، والحج بالمال الحرام ليس بطيب، ومعلوم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، الذين ذهبوا إلى أنه لا تلازم بين المال الحرام والمال والعبادة والشعائر التي يؤديها الحاج، يستندون في ذلك إلى القياس على الصلاة على الأرض المصبوبة بناء على رأيهم أنها تصح. الصلاة في الأرض المرصوبة كما تصح، كما تصح الصلاة في الثوب المغصوب، أصحابه لا شك أنه إنما كان البناء القياسي هذا مبني على جواز صلاة الأرض المنصوبة، لكن مثل أرض صلاة الأرض المنصوبة كما هو معلوم أن المسألة خلافية وأن فيها في حدود 7 أقوال بين مجيب ومانع وموجب للقضاء ومانع للقضاء مثل كده هذه المسألة مع اتفاقهم جميعا على أن الفعل إذا كان ورد غير منفك عن جهة التحريم أن الفعل باطل، أي كانت جهة الوجود وجهة التحريم غير منفكتين، تكون الفعل باطل. أما إذا كان فيه انفكاك فالفعل صحيح، لكن يختلفون في أمر الصلاة في الأرض المنصوبة، هل الجهة منفكة أو غير منفكة. فمن رأى انفكاكها رأى الصلاة لوحدها معقولة من غير غفل، فرأى الغفل من جهة معقول من غير الصلاة، ورأى من هذه أنها منفكة فيكون الفعل صحيحا، بخلاف من رأى أن الصلاة في الأرض المنصوبة فإن المصلي في صلاته حال ركوعه وسجوده وقيامه وقراءته كلية أنه يشغل حيزا من الفراغ، ذلك الحيز من الفراغ إنما يكون في مكان هو منهي عنه، فكيف يتخرج بما هو عاص به؟ فرأى أن جاء الحال هذه غير منفكة بمعنى متصلة فيما بينها، ولا يخفى أن جهة الأمر وجهة النهي إذا كان في شيء واحد لا ينفصلان، فذلك من الضرر، وهذا يستحيل أن يكون شيء واحد معمور به ومنهي عنه في آن واحد، فلزمه الحال هذه أن يكون في تقديم المنهي عنه على مذهب الجمهور في تقديم النهي عن الوجوب حال تعارض بينهما دفعا للمفسدة، لأن المناهي كما هو معروف استقراء كلها إنما جاءت لدفع المفاسد، والصلاة وغيرها من الواجبات هذه إنما قرأ الشرع استقراءها من أجل جلب المصالح وتكميل المصالح، وعناية الشرع في دفع المفاسد أولى من جلب المصالح وتكميلها، لذلك إذا تعارضت جهة الوجود مع جهة النهي في شيء واحد غير منفك فالحكم والحال هذه أنه يقدم جهة النهي على جهة الأمر. وقيمة من هذا أنه إذا تقرر على رأي القائلين بالجواز يمكن والحال هذه القياس على الأرض المنصوبة لكن الأرض المخطوبة كما لا يخفى أنها محل خلاف بين أهل العلم، ويمكن أن يقال أن الظاهر الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في الأرض المخطوبة لا تصح، لأنه كما قد قدمنا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمصلي في الأرض المخطوبة من حيث ركوع وسجود إلى آخره يقدر شيئا بالله تعالى وهو عاص به، هذا كله في حالة علمه. أما إذا صلى في الأرض المخطوبة ولا يعلم فصلاته صحيحة، أما إذا كان يعلم ذلك صلى فيها فالصلاة في المقبرة وغير ذلك فإنه على الصحيح من أقوال العلم ما لا تصح. إذن القياس الذي زند إليه هؤلاء اختل شرطه، إذ من شرط القياس أو من شرط المقيس عليه أن يكون متفقا بين القسمين أو متفقا بين رأيين، لكن المقيس عليه وهو الصلاة في الأرض المخطوبة محل الخلاف بين أهل العلم، وبالتالي فكيف يقاس على شيء ذات الشيء ليس محل الخلاف؟ فلا يتحقق القياس المقيس عليه بشرط فيه، وإنما يتحقق بحالة اتفاق الطرفين أو اتفاق مع المخالف في هذا الأصل المقيس عليه. كذلك من الأمور التي سند إليها القائلون بأنه يجوز الصلاة في يجوز الحج في المال الحرام يتمثل في أن عندهم أن المال قد لا يشكل عائقا في الحج، الفقير الذي ليس له مال وحج بقربه من أماكن الشعائر شعائر الحج وحج من غير مال فحجه صحيح، من غير خلاف بين أهل العلم بأن الفقير إذا حج غير مال أن حجه صحيح، إذا كان حجه صحيح فالمال ليس له تلازم مع هذه العبادة، معنى لا تلازم بين مال الحرام أي بين المال عموما سواء كان حرام أو غير حرام مع هذه الشعيرة، ما دام أن الفقير إذا حج فحج صحيح. الجواب على هذا إنما يتقرب كما قلت آنفا أن المال شرط وجود وليس شرط صحة، أي شرط لوجوب الحج بالنسبة للبعيد خاصة، فإذا كان البعيد هذا لا يستطيع أن يحج إلا بالمال والمشروط فيه أن تكون هذه الاستطاعة المالية موجودة، وأن تكون كما قد أشرفنا أن تكون هذا المال أو صفة هذا المال لا يكون خبيثا الواجب ان يكون طيبا. وقد ذكرنا ايضا انه لا فرق كبير بين شرط الوجود وشرط الصحة. فاذا قلت انت من شروط الصلاة زوال الشمس، صلاة وجود صلاة الظهر زوال الشمس، زوال الشمس شرط وجود. اذا قلت الوضوء واجب من جهة كون الصلاة لا تصح إلا به كان شرط صحة وبتعلقه بالتكليف، أما الأول يتعلق قبل وضع. فإذا لا يوجد فرق بين هذا وذاك، وإنما يقال بالنسبة لمن لم يتم حجه إلا بالمال وجب أن يكون المال هذا طيبا وإلا لا يصح حجه. الحاصل هذه المسألة إن كانت طويلة، حاصل هذه المسألة أن يقال أن الحج بالمال الحرام لا يصح ولا تسقط معه حجة الإكرام، فلا بد أن يؤدي حجا آخر بمال حلال استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا لا يجب عليه الحج. نعم في أحاديث أخرى تدل بها في هذا المقام، ما حديث لا للبيت ولا سابيت وحجك مردود عليه وغيرها من أحاديث هذه التي استدل بها القائلون بأن الحج مردود على صاحبه بهذه الأحاديث غير أن هذه الأحاديث كلية ضعفها الشيخ الألباني في السلسلة. لهذا تدل بها فريق من أهل العلم في هذه المسألة، ولكن ردت في كونها ضعيفة. وهذا من جهة ثانية أن الانتفاع بالمال الحرام في بناء المساجد أيضا لا يصح، كما قد سئلت عن ذلك مرارا. فالمال الحرام أو المساجد وهي بيوت الله سبحانه وتعالى يجب أن تنزه من كل خبيث، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، قال إنما يعمر المساجد وغير من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ولم يخش إلى الله فأولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآيات تدل على أن المساجد كلها مبنية على أسس أو على أساس تقوى من الله ورضوان، فلا ينبغي بالمال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم قد يعترض فيما قد ذكرنا أن في الأحاديث والآيات فيها غاية ما فيها فيها نفي القبول، إنما يتقبل الله من المتقين أو لا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ونفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة، الاحتمال ان يكون نفي القبول نفي للتواب والإجزاء. هنا نفي القبول يحتمل الأمرين معنا، يحتمل نفي الصحة ويحتمل نفي الثواب، والذي حققه ابن القيم رحمه الله أنه إذا ورد نفي القبول على معصية أفاد نفي الثواب والإجزاء، وإن ورد نفي القبول على شرط من الشروط سواء كان شرط صحة أو شرط وجوب أفاد نفي الصحة ونفي الثواب. وبهذا الأحاديث الواردة في من أتى كاهنا أو عرافا لا تقبل صلاته 40، قال حديث أن المرأة إذا استعفرت وخرجت لا تقبل صلاتها، إلى آخر أحاديث هذه كلها واردة في المعاصي. ليس معنى ذلك أنه لا تجب عليها الصلاة ولا تنتفي وتنتفي الصلاة، إنما الصلاة تجب، غير غاية ما في الأمر أن لا تواضع على هذه الأعمال. أما إذا وردت على الشرك فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يقبل الله صلاة امرئ أحدث حتى يتوضأ، وهنا النفي نفي القبول وهذه نفي الصحة. ولما قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وعلمنا أنه في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، علمنا أن الحج باعتبار المال شرط وجود، لا شرط وجود، وهو قرين شرط الصحة، تقرر الحال هذه الحكم على أن نفي القبول مراد به نفي الصحة، ورود نفي القبول على شرط من الشروط سواء كان شرط صحة أو شرط وجود. إذا نظرنا إلى فعل أهل الجاهلية الذين في وقتهم تصدعت أركان الكعبة، فهؤلاء إنما بنوا الكعبة وضاقت بهم النفقة من أجل كونهم استغنوا عن المال الحرام، سواء كان مال ربوي أو كان مال بغي أو حلوان كاهن وما إلى ذلك. لذلك بنوا الكعبة واستغنوا عن مال الحرام كلية، وضاقت بهم الكعبة فأصبحت الكعبة على نحو ما نراه اليوم، إن كان الأصل يدخل فيها حجر إسماعيل وتكون على شكل مستطيل، وما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها قال لولا أن قومك حديث عهد الشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخلون منه وباب يخرجون. فقلنا أن الضيق هذا استغناء أهل الجاهلية الأولين عن المال الحرام في تنزيه وجهة الله سبحانه وتعالى من كل رذيلة ومن كل حرام. هذا الحاصل في المثل هذه، وهي مثل هل يصح انتفاع بالمال الحرام في الحج، وهل يصح ايضا في بناء المساجد. اما الانتفاع الفقير به ان كان فقره بالنسبة للحوائج الاصلية يجوز له ان ينتفع الفقير بالمال الحرام في مقدار ما يدفع به الحاجة والشخص، هذا شريطة ان يكون فقره في سبب الحوائج الاصلية التي تعتريه. ما إذا كان فقره قائم على غير هذا الأساس فلا يجوز له أن ينتفع بهذه الأموال. كذلك يقال بالنسبة للأولاد القصر الذين يعيشون مع آبائهم ومواردهم المالية من حرام، فمن يعمل مثلا في البنك أو يعمل في المخامر أو ما إلى ذلك فيجوز للقصر من أولاده أو لأولاده الآخرين الذين لم يسعهم الحظ في أن يعملوا، يجوز لهم أن يأكلوا من هذه الأموال أيضا مقدار ما يدفعون به الهلاك أو مقدار هدفهم. وكذلك الزوجات إذا كنا عاقلات يدفعهم ذلك. أما الأولاد الذين يمكنهم أن يسترزقوا فلا يجوز لهم أن يأكلوا من الأموال المحرمة. هذه حوصلة أو طواف على بعض المسائل التي تتعلق بالمال الحرام.
من ثم الاستطاعة المالية
من ثم الاستطاعة المالية التي تقترنه بالحج بحيث انه لا يستطيع ان يحج الا بالمال. اما بالنسبة لمأكله ومشربه خارج عن نطاق يعني الحج يستطيع الفقير ان كان قريبا ان يحج، ما فيش مشكلة انه يحج. لكن هنا نقول ان الفقير ان حج من غير ان تتوفر فيه الاستطاعة المالية فهذا لا تقترن به هذه الاستطاعة، يعني انه لا تجد في حقه الاستطاعة المالية. احنا كلامنا في من لا يستطيع ان يستغنى عن الاستطاعة المالية وهو البعيد الذي لا بد له من الزاد وكذا الى اخره. هل هذا الذي يتوفر عنده المال يجب عليه لزوما ان يكون المال صحيحا حتى يحج؟ أن إذا كان عنده المال الحرام فهو بمثابة من ليس عنده الزاد المالي الذي يحج به، فإن حج فهل حجه صحيح أم لا؟ هذا الخلاف الذي ذكرناه.
شخص يعني حج بالمال الحرام ثم
بمال حرام على الرأي الراجح، لأنه على رأي الجمهور كما قد أسلفنا أن حجه صحيح وذا التواضع عليه وأنه غير مضار بحجة الإسلام. أما على الرأي الثاني أن حجه باطل وتجب عليه حجة الإسلام، وأن من شروط توبته التخلص من مال الحرام، والتخلص من مال الحرام لا يخير الحج صحيحا، بل يبقى الحج في ذمته، وإنما التخلص من مال الحرام كشرط للتوبة لا كشرط لتصحيح الحج. العلم عند الله. بالنسبة للموضوع انت تتكلم؟ نعم. اي قاعد؟ مثلا في امر الزكاة، لو كان عنده انسان مال من حرام بلغ النصاب حال عليه الحول، انت تقول انه يخرج فيه زكاة او لا يخرج فيه زكاة؟ لا يخرج، لانه هذا الواجب عليه انه من شرط الزكاة ان يكون المال تاما، وهذا ليس بمال تام، ليس ملكه تاما، ليست عنده الملكية على هذه الأموال، حيازتها لا يلزم منه، هي سند الملكية لكن لا يلزم أن يكون مالكا لها، يكون مالكا لغيره، يجب الزكاة أن تكون ملكا له وأن تبلغ النصاب ويمر عليها الحول. إذا كان في ملكية غيره أو خصبها أو سرقها واجب عليه أن يردها لأصحابها إن كانوا أحياء، إن كانوا أمواتا ويعلم أن لهم ديون رد للدائنين لهم، فإن تعذر فللورثة، وإلا فالمرافق العامة صالح المسلمين ومنافع المسلمين، وإلا في الفقراء المساكين المحتاجين البائسين غيرهم توزع هذه الأموال، ولكنه لا زكاة فيها لأنها ليست ملكا له وإنما يملك لغيره. نفس الموضوع ما أصدر عن التكليف. نعم يعني هنا مثل القبول يلزم منه إما نفي الصحة أو نفي الثواب والإلزام، إذا وقع على معصية في هذا الحال يتقرر نفي الثواب، أما إذا وقع على شرط يفهم منه نفي الصحة. بمعنى أن أنه إن وقع نفي القبول على الشرط أو جبنا على من أخل بذات الشرط أن يعيد الطاعة التي بدأ بها خاصة إن كانت واجبة أو يقضيها إن كانت محددة الوقت وخارج عن وقتها فلا يعيدها في الوقت. أما نفي الثواب أو نفي القبول إنه لا ثواب على صاحبها. أرأيت لو أن المال الحرام تصدق به فإنه لا ينال أجر المتصدق إلا إذا نوى للمتصدق عنه هذا يصير الثواب إلى صاحب المال الأول. وذلك في المسائل يعني إذا فعلها فلا ينال صاحبها الثواب. فمثلا رب المغصوب إذا لم ينوي الثواب لا يحصل. إذا لم ينوي الطاعة لا يصل إلى طاعة. إن لا عمل إلا بنية. لكن هذا إن كان خارج عن نفي القبول إلا أنه الحاصل يدور مع هذا. والعلم عند الله سبحانه.
مربوط حتى لا تظهر بالظواهر غير مربوط فيها. فإذا من الحافظ أن يقال أن تصرف الحاكم يعني منوط بالمصلحة وأنه إذا رأى أن يسلك مع من يأتي إلى تلك الأماكن تنظيما معينا يحفظ الاستقرار والأمان ويسرف الناس وقصة القديم لا مانع هذا في الشريعة يعني لا يمنع في الشريعة. وإن كان العاقل إذا انتفت هذه المسائل فمن حق الحاج أن يأتي إلى بيت من بيوت المكة وأن يسكنها طيلة هذه الأيام حتى يستفرغ من حجه ويعود إلى بلده ما لم يريد أن يقيم هناك إقامة أبدية. هذه في عصرنا الحالي لابد الآن من إجراءات أخرى حتى يستقر بصورة مستمرة ودائمة. إذا هذا من حيث تقرير أصل المنع في منع الإقامات الغير رسمية في تلك الأماكن أو التأشيرات التي فيها وقت محدود. هذا من حيث هذا التصرف هو تصرف بنظرنا صحيح وأنه يبعد كثير من المفاسد قد لا تظهر لك ولكن عند معاينة التتبع قد ينبغي لك كثير من العيوب المقيمين بصورة غير رسمية وغير مثبتة أو غير مثبتة. فأقول أما من فعل هذا وبقي فعل في مخالفة الإمام الذي تصرف هذا المقيم تصرفا معارضا لتصرف الإمام وبقي متجاوزا للمدة التي حددها الحاكم أو الإمام أو الأمير تحديدا تنظيما إذا تجاوز إلى غاية الحج هل يؤثر ذلك في حجه أم لا الصحيح عندما أنه لا تأثير له البتة على حد، فحده صحيح لا غبار عليه، أرجو أن ينال الصواب كامل بحسب إخلاصه وحسب حده، وأن في هذه المخالفة التنظيمية يترتب عليه عقابا تنظيميا، إذا ما وقع بين أيديهم فيترتب عليه العقوبة التي هي التسخير ولربما التسخير وطرد التسخير، هذه العقوبة إن وردت عليه بعد تجاوز الحد لا يدق إلا نفسه، ولا يقول انه كذا كذا ومخالفة بغير يعني ظلموني كذا كذا، فليس فيه ظلم في نظرنا بعد علم بانه ينبغي ان يبقى هذه المدة، وهذه المدة محددة عنده في جواز سفر، يعني في جواز سفر عنده وقت محدد يعلمه، لكن تجاوزه فهنا ترد عليه إن وردت عليه العقوبة بالتسليح والسجن التسليح فحق لهم أن يرتبوا عليه مثل هذا العقاب التنظيمي، وإن نجا حتى يعني أدى لحق فحجه صحيح كامل لا غبار عليه. إذن لا تأثير ما نراه الله أعلم، لا تأثير لهذه المخالفة على ذات الحج ولا على الساعات التي يقيمها ولا على الصلوات التي يصليها في المسجد مع الجماعة، لا تأثير لها، فهو يأخذها إن شاء الله كاملة، غير أنه كما قلت أنه إذا تعرض للعقاب التنظيمي فلا ينبغي له أن هذا هو يحتج في المقاومة. إذا ما تم هذا يعني احنا قلنا أنه مش آثم من ناحية، لأن الإثم والثواب وغيرها إنما يكون في الأمور الشرعية بتغلب بالشرع، ما الحسن والقبح إنما هما شرعيان، نسبة الحسن والقبح نسبته بالنسبة للثواب والعقاب للشرع، ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح، العقل والفطرة لا يدخلان في ثواب العقاب، ما العقل والفطرة وغيرها فنقول بهما لكن في غير الثواب والعقاب، ونذهب إلى السنة والجماعة في التفريق بين المعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة الذين ينسون العقل بتاتا والمعتزلة الذين يثبتون العقل الثواب والعقاب، أهل السنة فوسط يثبتون العقل والفطرة وأنهما كتاب الأفعال ثابتة، وأن ثواب العقاب إنما يثبت يثبت بالشرع ولا يثبت بالعقل، كذلك هذه لا نقول أنه إن خالف هذا التنظيم أنه يترتب عليه العقاب وآخره، وإن وافق التنظيم أنه سينال أجر وكذا إلى آخره، وافق التنظيم إذا وافق التنظيم لا يترتب عليه الجزاء، إذا خالف التنظيم يترتب عليه الجزاء، مثلا لو الإنسان يعني في امتحان معين ضربوا له أجل محددا أو في ملف ضربوا له وقتا محددا، هذا الوقت إذا جاوزته ما مقبل ملف، والواقع الامتحان إذا جيت متخلف مثلا ساعة أو ساعة ما تلقوا، إذا رسبوا عليه ما يرسبوا عليه،
إذا وافق أو يدخل امتحان، إذا خالفه فهو ينوي جزاء وما يدخل امتحان. نقول عنده الإثم، لا نقول هذا. يعني من جهة التصرف هذه اللهم إليه كان قصده هو اتيان الحاكم بالخروج عليه. احنا الحاصل احنا في الحج ولا في العمرة، من حق الحاكم ان يعتمر، من حق الحاكم ان يحج، هذا مبدأ يعني يجيب تصرف. هذا التصرف هذا تنظيم، لكن لا يلغي المبدأ. مشكلة تجر الحج وصدارك خالفت يعني وخالفت يعني حكم شرعي، هذا ما موافق مع الحكم الشرعي، موافق مع الحكم الشرعي. نعم احنا طاعة الحاكم انما يكون في المعروف لا يكون في المعصية، لكن احنا ايضا نحترم التنظيمات التي لا تخالف هذا. نفس الشيء مثل ان تقول مثلا البيع والشراء يعني ما اجازه الشرع، احل الله البيع وحرم الربا، البيع والشراء وغيرها من الامور اللي اباحها الشرع. في ناحيه تنظيميه مثلا الجهه الحكوميه تمنع ان يبيع الناس، تمنع ان يبيع الناس في الشوارع ويبيع الناس في الارض في اماكن يضايقون على الناس ويضايقون على السيارات المرور و الى اخره. فاحنا من ناحية تنظيمية يجي يقول لهم لا، ما يجوز لكم ان تبيعوا في هذه الطرقات لانه كذا وكذا وكذا. قد يفسر هذا التنظيم وقد لا يفسر، يقول لهم ما تبيعوا فلان، او يقول لهم لا ما تبيعوا هنا، ندخلوا المرة شدوا الارصفة وندخلوا المرة يمشوا على الرصيف وندخلوا السيارات يمروا وديروا يعني حكم الحركة في المرور وتحديثها وتعطيلها ما يصح وكذا وكذا يمنعونا. احنا ان خالف هؤلاء التجار هذا الرجال وعوقبوا هو داخل العقاب ناحية تنظيمية، لان حولوا الميزان وقال لهم لا ما تبيعوا كذا وكذا. احنا ناحية ناحية تنظيمية، فهم مستحقين للعقاب لأنهم يعطلون حاكم الناس خاصة إن أوجدوا لهم أماكن يبيعوا الشراء. لكن إذا باعوا الشراء ما بيعهم صحيح مو باطل. أنت ما تشكل عليهم صريحة. بيع وشراء هذا أمر أجازه الشرع، إنما تدخل هذا تدخل النظام في المسائل هذه للتنظيم، تدخل النظام للتنظيم. فهنا ماذا منعه؟ ممكن إذا كان منعه من منع يعني على سبيل الانفراد ولا منع على سبيل التنظيم. ممكن ممكن حتى واحد يقول ما تبيعش هنا نظرا لوجود اضرار، لانه غالبا الذين يبيعون في هذه الاماكن يعني يكونوا قريبين من الدكاكين وغيرها، والدكاكين تتضرر من هؤلاء الباعة، لأن الدكاكين يعني يدفعون شراء الدكان ويدفعون كذا داخل الضرائب وغيرها، فيبيعون بشيء أرفع من هذا. إن باعوا هؤلاء بقربهم تضرروا. وهنا عمل هذا الذي ذكرته ممكن مبني على حديث عباس لا ضرر ولا ضرار. يعني من الضر عن ذلك إذا كان دار النار إذا كان لا مو ضرائب، ممكن شراء أو يشتري حنوت يعني هو بملايين يعني. ممكن يضرر
مثل
ما ظاهر صحته لأنه لا يوجد تلازم بين حجه وحجها، وإن كان شرعي يفترض وجود المحرم في الحج، لكن إذا حجت لوحدها بالطبع من أقوال أهل العلم أن حجها صحيح وعليه الإثم. هذا هو الأصل. لكن إذا وجد هذا المسجد مبني بالماء الحرام فظاهر يصلى فيه وقام فيه الجماعة ويؤذن فيه، ولا يجوز ترك الصلاة فيه بدعوى أنه بني من حرام. توضيح ذلك أن يقال أنه الماء الحرام ليس ملكا لأحد إذا لم يعرف مستحقه أو صاحبه، ليس ملكا لأحد، فهو فيه يرجع إلى بيت مال المسلمين ليوزعه بيت مال المسلمين المرافق له، هي طريق هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين في الأصل ينفق على المرافق العامة منافع المسلمين، ولكن عندنا استثنى من هذا المساجد أن تبنى من مال الخاص، لكن إذا بناه بهذا المال أرجو أن تفتح الكراسي فيه وكما قلت عنه. نعم نعم. وإذا كان أراد أهل المسجد أن يدفعوا زمنه في المرافق العامة ويخلصوه ويبيضوه فأنا مثلا، لكن هذا قدر أن يرد هذا الشيء لا يجوز ترك صلاة الجماعة وصلاة أهل المسجد لأن عند الله تعالى. الوعد بالجائزة إذا كان جعالة من أجل أن تكون الجائزة هي حج أو عمرة، طريقة أن تكون هذه المسابقات العلمية أو العلمية لا تخرج في مضمونها عن ضوابط التعليم الشرعية، بمعنى أن تكون هناك مسابقات على مثلا حفظ القرآن أو مسابقات على حفظ السنة أو على المسائل تتعلق بالفقه أو بالأصول أو ذلك من العلوم الشرعية، إذا فاز فيها الفائز ووعد إن فاز بحج أو عمرة صحت الحجة وعمرة بهذا المال، لأننا نرى أنه إذا كان كما هو معروف المسابقات عموما أن المسابقات يجوز فيها السبق أو يجوز فيها المال، إذا كان في الأمور الثلاثة أو في معناها. قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في قص أو حافر أو نخل. لا سبق إلا في قص أو حافر أو نخل. فذكر الحديث سورة المحصورة في هذه الثلاث، هذه الثلاث جميعا تجمعها أو جمعها جامع واحد، ألا وهو التقوية الزيادية، بمعنى أن القص هي كالجمال والحافر كالفرس والجغال والحمير، والحافر هو النصل هي الرمي والنصل الذي يرمى به. هذه كلها تدل على معاني واحد، فكل ما يدخل في هذا المعنى تجوز المسابقة ويجوز فيه السبق، يعني المال يعطى الجائزة ولا يعطى المال. واحد خارج أنه ما حصل أن هناك قمار أو أحد ما دون الآخر فينتفي أيضا القمار. فهذه الثلاث وفي معناها، يدخل في معناها كل ما فيه التقوية البدنية التي تساعد على رفع كلمة الحق بهذا السيئة. معنى ذلك أنه هذه الثلاث إذا كان يرفع بها فيدخل كما قال ممكنية وغيره، قال يدخل فيها العلوم الشرعية من باب أولى، لأن التقوية بالدين أولى من العدة الإيمانية، وفيها عدة المادية. العدة الإيمانية ما يكون بالتقوى ومن الصالح، ولا يكون هذه إلا بأسس أو مصادر هذه العدة الإيمانية الكتاب والسنة، المسابقات عليها أولى من غيرها من حيث أولا أولوية، ومن حيث كون هذا الفرع مؤسس على هذا الأمر، يعني الجهاز كله مؤسس على إعلاء كلمة الله. إعلاء كلمة الله يجب أن تكون إعلاء بحق مضبط، لا بد أن تكون العقيدة صحيحة أو السنهاج صحيح. المهم أن السبق يعني الأموال التي تعطى بخصوص المسابقات في الأمور الشرعية والعلم الشرعي وغير ذلك هي مسابقات جائزة، ويجوز أن يأخذ الجعل الذي يعطى إن كان من توفر في شروط، وإذا أعطي للحج والعمرة صح أن يأخذها أن يحج بها أو يعتمر، وحجه صحيح وفي حجه هذا يعني يكون قد أدى حجة الإسلام حجه ولو بهذه ولو بهذا الطريق. نعم هذا الاحتجاج يعني محدثا. نعم المهم الحاصل هذه المسألة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يثبت نوع. هذا الحديث اختلف فيه المحدثون بين مصحح ومضاعف، على أساس أن الذين ضعفوا الحديث لا إشكال عندهم بالنسبة فهو سهل لم يكن، أما عند الذين صححوا الحديث يبقى الحكم بالنسبة للوضوء هل هو معقول المعنى أم لا. من رأى أنه معقول المعنى، أي عبادة معقول في المعنى كأبي حنيفة ومن وافقه، فعندهم لا يشترط النية، إذا لا يشترط النية وهي روح لا يشترط غيره، لأنه من باب التنظيف. أما من قال أنه عبادة غير معقول في المعنى تعبدية، هذه شرط النية، لكن يبقى المسألة قبلها أن أقول أنه ذكر الإمام الشوكاني في الميل أنه فيه رواية صاحب من سيد الناس على أنه الخليف ورد لا صلاة إلا بالوضوء، يعني ولا وضوء كامل بزيادة كامل. قال إذا ثبت هذا انتزع بالشرط، لنقول بالنسبة لمن صحح الحديث ولم يرد صحيحا في حكمه زيادة كامل. الأمر الثالث أن الوضوء أن يكون غير معقول المعنى، هنا يبيه للإشكال هل يبطل الوضوء بعدم ذكر اسم الله أم أنه يصح الوضوء بناء على عدم جزء اسم الله. فهنا في إشكال، هل يقال أن السلام أخلص أصلا نصيبه، أقول الحديث هذا اختلفوا فيه صحة وضعفة، من لم يصححه لا إشكال عندهم، ومن صححه وصححه بلفظ كامل خرج من المشكل، يعني أنه لا وضوء كامل لمن لم يستثم الله، ما فيه شرطية في المثال بشرط يعني تمام وصلت صحة. يأتي لمن لم يصح هذا، الأصل في النهي أن يكون النهي يكون ما يصح لا يسد بها شرعا، يكون النفي الصحة وأقرب المجازين إلى الحقيقة، لأن في الحقيقة نفي الوضوء حقيقة الوضوء موجود، إذن لا بد أن يكون المراد به أقرب ما يكون إلى الحقيقة، أقرب ما يكون إلى الحقيقة صحة ما لم يرد دليل يصرفها من صحة الكمال أو إلى الإجزاء. هنا من رأى أن الوضوء معقول المعنى، سبيل التنظيف هي عبادة معقولة المعنى بمعنى رأى أنها من باب التنظيف، ولا يشترطوا فيها لا نية ولا يشترطوا فيها هذا البسمان ولا غيره، إنما يستحب ذلك وهو رأي أبي حنيفة موافقا. هذا الرأي لا إشكال، إشكال عند من يرى وهو من الجمهور أن الوضوء عبادة غير معقول في المعنى، شرطا نية شرطا مؤكدا، بمعنى إذا غاب النية تعرف لا يكون هناك الوضوء. ورأى أيضا الأمر البسملة، هل تنقذ، هل بناء على هذا ينتقد الوضوء بانتقاد عدم ذكر الله فيها أم لا؟ هذا كما قلت أيضا راجع إلى هل الشرط ترك البصم الملأ عامدا أو ناسيا. وظاهر أنه إذا ترك عامدا من غير ما بالشروط التي ذكرنا سابقا لا يكون ضعيفا ولا يكون كذا أنه لا يصح وضوءه، ويترتب على عدم صحة وضوءه وعدم صحة صلاته بالذمة.